الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال يا عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم. وفي رواية مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه الشيخان وغيرهما. الرهط من الرجال ما دون العشرة، ولا تكون فيهم امرأة، ولا واحد له من لفظه، وجمعه أرهط وأرهاط، وأراهط جمع الجمع، والسام بألف ساكنة، والسوم الموت، وقيل هو الموت العاجل، واللعنة الطرد والإبعاد من الخير، وبابه قطعة، واللعنة الاسم والجمع لعان ولعنات، والرفق بكسر الراء وسكون الفاء بعدها قاف، ولين الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف. إن الله رفيق أي لطيف بعباده، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، فيكلفهم فوق طاقتهم، بل يسامحهم ويلطف بهم. يحب الرفق أي يحب أن يرفق بعضكم ببعض، ويحب أن يرفق هو تعالى بعباده، ويعطي عليه أي في الدنيا من الثناء الجميل ونيل المطالب وتسهيل المقاصد، وفي الآخرة من الثواب الجزيل. والعنف بضم العين ويجوز كسرها وفتحها ضد الرفق، وبضم العين أفصحه وأشهر، وكل ما في الرفق من الخير ففي العنف من الشر مثله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزح من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وهذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة، ليس عصر الشدة. الناس أكثرهم في جهل وفي غفلة وإيثار للدنيا على الآخرة، فلا بد من الصبر ولا بد من الرفق حتى تصل الدعوة، وحتى يبلغ الناس، وحتى يعلموا. ونسأل الله تعالى للجميع الهداية. فيجب على كل مسلم التخلق بهذه الصفة الكريمة، والتحلي بهذا الخلق الرفيع، لما يترتب على ذلك من فضل كبير وخير كثير يعود على الإسلام والمسلمين. قال ابن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم الرفق في الأمور كلها، وترك العجلة والخفة فيها، إذ الله تعالى يحب الرفق في الأمور كلها، ومن منع الرفق منع الخير، كما أن من أعطي الرفق أعطي الخير. ولا يكاد المرء يتمكن من بويته في سلوك قصده في شيء من الأشياء على حسب الذي يحب إلا بمقارنة الرفق ومفارقة العجلة. فمن لم يتصف بالرفق ولم يتحل به وتحلى بضده من العنف والشدة في جميع الأحيان فقد وقع في الخسران وباء بالحرمان. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. رواه مسلم. يعني أن الإنسان إذا حرم الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه وفيما يتصرف فيه مع غيره، فإنه يحرم الخير كله، أي فيما تصرف فيه. فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير فيما فعل. وهذا شيء مجرب ومشاهد، أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير، وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والأناة وسعة الصدر حصل على خير كثير. وعلى هذا فينبغي للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائماً رفيقاً حتى ينال الخير. ومن أسماء الله جل وعلا الحسنى الرفيق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني. فمن أسماء الله تعالى الرفيق في أفعاله وشرعه، وقد أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. قال البيهقي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق معناه ليس بعجول، وإنما يعجل من يخاف الفوت. فأما من كانت الأشياء في قبضته وملكه فليس يعجل فيها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يحب الرفق، أي يحب ترك العجلة في الأعمال وفي الأمور. إن ديننا دين اليسر، دين السماحة، ودين الرفق. ديننا راعى هذا المبدأ في جميع تشريعاته، وأتى بمصالح العباد في دنياهم وأخراهم. قال تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال تعالى في القصاص حثا على العفو والتسامح: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وأخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه بعثه رحمة للعالمين، فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأنه حريص على المؤمنين، رؤوف رحيم بهم. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد وضع الله تبارك وتعالى به الأوزار عن هذه الأمة، فقال جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى العظيم، فمنها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط، حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. متفق عليه. وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة، رواه أحمد، وهو حديث حسن. وقد جاء هذا المبدأ عمليا في تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نهى الصحابة عن قطع بول الأعرابي الذي بال في المسرد، فلما فرغ أي الأعرابي من بوله أمر بذنوب أي بدلو من ماء أهريق على بوله، ثم أرشد أصحابه إلى مبدأ عظيم أن يطبقوه في جميع حياتهم، وهو مبدأ الرفق والتيسير على الآخرين، لأنهم بعثوا ميسرين ولم يبعثوا معسرين، كما في الحديث: دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد تحدرت واسعا. فلم يلبث أي الأعرابي أن بال في المسجد، فأسرع إليه الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أخرجه الترمذي، وهو حديث صحيح. فاتضح من هذه النصوص أن الشريعة جاءت بمصالح العباد في دنياهم وأخراهم، وأن التكاليف الشرعية ما ينتج عنها مما ظاهره مشقة ليست مرادة لذاتها، لأن الله تعالى رفع الحرج والمشقة عن هذه الأمة. قال جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأخبر تعالى أنه لم يأمرهم بذلك حرجا عليهم وتضييقا ومشقة، ولكن إرادة تطهيرهم ولإتمام نعمته عليهم ليشكروه على ذلك، فله الحمد كما هو أهله. فالشريعة الغراء رأت مصالح العباد في كل شيء، فهي رحمة كلها وعدل كلها، مصدرها العدل الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا تأملت الشريعة التي بعث الله بها رسوله حق التأمل، وجدتها من أولها إلى آخرها شاهدة بذلك ناطقة به، وجدت الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة بادياً على صفحاتها منادياً عليها، يدعو العقول والألباب إليها، وأنه لا يجوز على أحكم الحاكمين ولا يليق به أن يشرع لعباده ما يضادها، ذلك لأن الذي شرعها علم ما في خلافها من المفاسد والقبائح والظلم والسفه الذي يتعالى عن إرادته وشرعه، وأنه لا يصلح العباد إلا عليها، ولا سعادة لهم بدونها البتة. والإسلام يأمر بالرفق في جميع الأمور مع جميع فئات الناس، الصغار والكبار، والرجال والنساء، والضعاف والأقوياء، والمرضى والأصحاء، حتى مع البهائم والدواب وغيرها، لأن الإنسان إذا وجه إلى عمل طيب بأسلوب هادئ وقول حسن كان عاملا للقبول. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وعلم أن رياضة النفس تكون بالتلطف والتنقل من حال إلى حال، ولا ينبغي أن يؤخذ أولا بالعنف، ولكن بالتلطف، ثم يمزج الرغبة بالرهبة. الرفق ضد العنف، رفق بالأمر وله وعليه، يرفق رفقه ورفق يرفقه ورفقه أي لطف. قال الليث: الرفق لين الجانب ولطافة الفعل وصاحبه رفيق، والله رفيق بعباده من الرفق والرأفة، فهو فعيل بمعنى فاعل. الرفيق ضد الأخرق، ورفيقة الرجل امرأته، ورفيق المرأة زوجها، ورافق الرجل أي صاحبه، ورفيقك الذي يرافقك، وقيل هو الصاحب في السفر خاصة، وقد يجمع على رفقاء. قال الفيروزابادي: الرفق بالكسر ما استعين به واللطف، والرفقة مثلثة أي بالفتح والكسر والضم، جماعة ترافقهم، والرفيق المرافق، والجمع رفقاء، فإذا تفرقوا ذهب اسم الرفقة لا اسم الرفيق للواحد والجميع. والمصدر الرفاقة كالسماحة. فتلخص مما سبق أن الرفق هو اللطف واللين في القول والعمل. الرفق يعني اللطف واللين في القول والعمل. فالرفق استخدام التلطف، ولين الجانب، والتؤدة والأناة، والتزام الطرف الوسط في التعامل مع الله ومع الخلق في جميع الأشياء، ما لم يؤدي إلى ارتكاب محظور أو التهاون والتكاسل في عمل صالح. فالرفق يكون في التعامل مع الله، في العبادات من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من العبادات، بأن يدخل الإنسان في هذا الدين برفق، وألا يكلف نفسه ما لا تتحمل، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. وأراد الله بهذه الأمة التيسير والسماحة، ورفع عنها المشقة والحرج، كما قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ويكون الرفق مع الخلق أيا كانوا، بدون النظر إلى اللون أو الجنس أو اللغة أو الحسب أو النسب أو غيرها من الفروق الفردية أو الاجتماعية بين الناس، لأن الرفق يحتاجه الجميع ويحبه الجميع. ولم يكن أي الرفق في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه، كما في صحيح مسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. إن الرفق خلق يحبه الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. والرفق سمة من سمات أنبياء الله ورسله الكرام، وسبيل من سبل نجاح الدعوة واجتماع القلوب وانتشار الخير بين الناس. ولذلك امتن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بما أودعه في قلبه من الرحمة واللين، وجعل هذا الخلق من أعظم أسباب التفاف الناس حوله. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. قال الطبري رحمه الله: فبرحمة الله يا رسولنا، وبرأفته بك وبمن آمن بك من أصحابك، لنت لتباعك وأصحابك، فسهلت لهم خلائقك وحسنت لهم أخلاقك، حتى احتملت أذى من نالك منهم أذاه، وعفوت عن ذي الجرم منهم جرمه، وأقضيت عن كثير ممن لو جفوت به وأغلظت عليه لتركك ففارقك ولم يتبعك، ولا ما بعثت به من الرحمة، ولكن الله جل وعلا رحمهم ورحمك معهم، فبرحمة من الله جل وعلا لنت لهم. هكذا وهب الله نبيه صلى الله عليه وسلم الرفق واللين والرحمة بالمؤمنين، فكان يتلطف بهم ويخفض لهم جناحه، فبادلوه حبًا بحب، وآثروه على آبائهم وأبنائهم وأنفسهم، واجتمعوا على تعزيره وتوقيره وتعظيمه والانقياد له. ولو كان فظًّا غليظ القلب حاشاه لجفوه وابتعدوا عنه. ولهذا قال تعالى في وصفه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد قص الله جل وعلا في كتابه الكريم مواقف كثيرة لأنبيائه ورسله المصطفين تدل على غاية رفقهم بأممهم، كما في قصة نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا إبراهيم عليه السلام يقابل جواب أبيه العنيف بغاية الرفق واللين. قال تعالى: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وقال تعالى مخاطبا موسى وهارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك، ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين. قال القرطبي: فإذا كان موسى عليه السلام أمر أن يقول لفرعون قولاً ليناً، فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في خطابه وأمره بالمعروف في كلامه. وقال السعدي رحمه الله: قوله تعالى فقولا له قولا لينا، أي سهلا لطيفا برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف ولا غلظة في المقال أو فظاظة في الأفعال، لعله بسبب القول اللين يتذكر ما ينفعه فيأتيه، أو يخشى ما يضره فيتركه. فإن القول اللين داع لذلك، والقول الغليظ منفر عن صاحبه. وقال سبحانه في موضع آخر: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وفي الاستفهام ما لا يخفى من التلطف في الدعوة والاستنزال عن العتو، ومن ذلك ما جاء في الكتاب العزيز من رفق يوسف عليه السلام بإخوته. قال تعالى: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقوله تعالى قال: لا تثريب عليكم، أي لا تعيير ولا توبيخ عليكم اليوم، ولا إفساد بيني وبينكم من الحرمة وحق الأخوة، ولكم عندي العفو والصفح، وكان هذا حليماً موفقاً. والله تعالى فضل يوسف بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وعزة النفس، فلم ينتقم من إخوته ورفق بهم وعفى عنهم، وهو يقول لهم كرماً وجوداً: لا تثريب عليكم، أي لا أثرب عليكم ولا ألومكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فسمح لهم سماحاً تاماً من غير تعيير لهم على ذكر الذنب السابق ودعا لهم بالمغفرة والرحمة، وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين. والرفق في العشرة والمعاملة مما أمر الله جل وعلا به، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي بما عرف في الشرع حسنه من الإنفاق قدر طاقتكم من غير إسراف ومن القسم بالعدل والقول اللين وانبساطة الوجه لتعيشوا سعداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. رواه مسلم. قال الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ ما عفا وسهل وتيسر من أخلاق الناس، وارض منهم بما تيسر من أعمالهم وتسهل من غير كلفة، ولا تطلب منهم ما يشق عليهم ويرهقهم حتى لا ينفروا، وكن لينا رفيقا في معاملة أتباعك، فإنك لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرفق في الإسلام مبدأ عام يحيط بجميع مظاهر الحياة، حتى يشمل الحيوان الذي لا يملك أن يشكو ولا يستطيع أن يطالب بحقه. وقد سبق الإسلام النظم والقوانين الحديثة في تقرير حقوق الحيوان، فجعل الرفق به عبادة يثاب عليها المؤمن، ونهى عن تعذيب الحيوان أو إرهاقه أو التمثيل به، بل أمر بإراحته حتى عند الذبح، مع أن الذبح مأذون فيه شرعا، ليظل الرفق الأصل الذي يحكم تصرفات المسلم مع كل مخلوق. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. ورغبت الشريعة في رحمة الحيوان، ففي حديث الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله غفر لرجل وجد كلبا يلهث من العطش، فنزل في بئر فملأ خفه ماء وأمسكه بفمه حتى رقيه فسقى الكلب فغفر الله له. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا، فانطلق إنسان إلى غيضة فأخرج منها بيض حمرة، فجاءت الحمرة ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس أصحابه، فقال: أيكم فجع هذه؟ فقال رجل من القوم: أنا أصبت لها بيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أردده. رواه أحمد، وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. وعن معاذ بن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم رواحل، فقال لهم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة، ولا تتخذوها أي الدواب، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله تعالى منه. رواه أحمد، وهو حديث حسن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالتربية الناجحة لا تقوم على الشدة والعنف، وإنما تبنى على الرفق ومراعاة أحوال المتعلمين والتدرج معهم واختيار الوقت المناسب للتعليم وحسن مخاطبتهم وإشعارهم بالرحمة والشفقة. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للمربي الرحيم الذي يجمع بين التعليم والرحمة وبين التوجيه والرفق، فكان يراعي أحوال أصحابه ويعلمهم بما يناسب طاقتهم حتى لا يملوا ولا ينفروا. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. رواه البخاري في صحيحه. إن التربية الحق هي بناء للقلوب وغرس للقيم وتشكيل للنفوس، وإذا كان لكل بناء أساس فإن أساس التربية في الإسلام هو الرحمة، وروحها الرفق، وغايتها تنشئة إنسان سوي يعرف ربه ويطمئن إلى نفسه ويحسن التعامل مع الناس. وقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للعالم نموذجا تربويا فريدا لم يقم على التخويف والقسوة، وإنما قام على المحبة والاحتواء والإكرام واحترام المشاعر، حتى أصبحت سيرته مدرسة متكاملة في التربية الإنسانية. لقد جعل الإسلام الرحمة منبع التعامل مع الأطفال، ودعلها خلقاً إيمانياً أصيلاً وسبباً لنيل رحمة الله تعالى. قال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإذا كانت رحمته صلى الله عليه وسلم قد شملت الأمة كلها، فقد كان الأطفال أوفر الناس نصيباً من رحمته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل المواليد بالدعاء والبركة، كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. رواه مسلم. وفي هذا الاستقبال النبوي إشعار بأن الطفل عضو كريم في المجتمع المسلم منذ ولادته، وأن أول ما يلقاه هو الدعاء والبركة لا الإهمال ولا الجفاء. ولم تقتصر رحمته صلى الله عليه وسلم على المواليد، بل امتدت إلى الأطفال في حياتهم اليومية. روى أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح برؤوسهم ويدعو لهم. وهذا السلوك النبوي يكشف أن العناية بالطفل لا تكون بالكلمة فحسب، بل بالاهتمام المباشر وإشعاره بالمحبة والقبول. ومن أبرز معالم التربية النبوية أن المحبة الشعورية كانت تترجم إلى سلوك عملي وكلمات صريحة يسمعها الطفل ويرى آثارها. وهذا المنهج يرسخ في نفس الطفل الشعور بالأمان والانتماء، ويشبع حاجته الفطرية إلى القبول، وهو ما ينعكس إيجابياً على بناء شخصيته واستقراره النفسي. وقد تجلى ذلك في موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسين رضي الله عنه. فعن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه، فجعل يمر مرة هاهنا ومرة هاهنا يضاحقه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، ثم اعتنقه فقبله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين صبتان من الأصباط. وفي موقف آخر يروي أبو هريرة رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة رضي الله عنه فقال: أثم لكع؟ أثم لكع يعني حسنا، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا أي قلادة، فلم يلبث أن جاء أي الحسن يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. رواه مسلم في صحيحه. قد يظن البعض أن إظهار الحنان والحب للأبناء يورث الدلال أو يضعف الشخصية، غير أن السنة النبوية جاءت بتصحيح هذا التصور، وأكدت أن الرحمة الظاهرة من أهم وسائل التربية، وأن جفاف العاطفة والمشاعر دليل على قسوة القلب وخلوه من الرحمة. روت عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأملكوا إن كان الله نزع منكم الرحمة. رواه مسلم. وفي هذا الجواب النبوي بيان أن امتناع الإنسان عن إظهار الرحمة ليس فضيلة، بل قد يكون علامة على قسوة القلب، وأن الرحمة نعمة يهبها الله تعالى عباده. ومن السمات البارزة في التربية النبوية احترام عالم الطفل النفسي، وعدم الاستهانة بمشاعره أو حاجاته بدعوى صغر سنه. فالطفل في المنهج النبوي إنسان له مشاعر وله رغبات وحقوق ينبغي مراعاتها، بما يسهم في بناء شخصيته وتنمية إحساسه بقيمته وكرامته. وهذا المنهج يرسخ لدى الطفل الثقة بالنفس، ويغرس في المجتمع ثقافة احترام الإنسان بصرف النظر عن عمره. والقسوة قد تنتج طاعة ظاهرية، لكنها تزرع خوفاً واضطراباً وانكساراً في النفوس. وأما الرفق فيغرس المحبة، ويصنع الطاعة عن اقتناع، ويقيم علاقة صحيحة بين المربي والطفل. ولهذا جاءت القاعدة النبوية الجامعة: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، كما في صحيح مسلم. فهي قاعدة تمتد إلى كل مجالات الحياة، وفي مقدمتها تربية الأبناء. فالطفل الذي يربى على الإهانة والصراخ والعنف قد يطيع اليوم خوفا، لكنه يحمل في داخله جراحا تبقى طويلة، بينما الطفل الذي يربى بالرحمة وينشأ محبا للخير واثق هو بنفسه، قريب هو من والده ووالدته، وهو قادر على منح الرحمة للآخرين. نسأل الله أن يوفقنا والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.